ووصول تعزيزات عسكرية إلى جنين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة العشرات في اشتباكات وكمائن دامية في اللاذقية غرب سوريا بين عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية ومسلحين. وكانت مصادر سورية محلية أفادت بتوجه تعزيزات عسكرية إلى منطقة جبلة وريفها من أجل مؤازرة قوات الأمن العام، كما أعلنت إدارة الأمن العام في مدينتي حمص وطرطوس فرض حظر تجوال عام من 10 مساء الخميس إلى 10 من صباح اليوم. جاء ذلك بعد مقتل 15 شخصا من عناصر الأمن العام خلال اشتباكات مع مسلحين في محيط مدينة جبلة. فالساحل السوري استخدمت خلالها قوات الأمن الطيران المروحي لاستهداف المسلحين. وحول الأحداث الجارية في سوريا خاصة في محافظتي حمص وطرطوس نستمع إلى التقرير التالي.
تصعيد جديد تشهده سوريا كان هذه المرة في المناطق الغربية للبلاد، وهو الأعنف منذ سقوط النظام السابق، وهو ما دفع الإدارة السورية الجديدة إلى إعلان حظر تجوال في عدة مناطق بينها حمص وطرطوس في الساحل السوري. عشرات القتلى والجرحى والمفقودين من قوات الإدارة الجديدة سقطوا في هجمات وكمائن نفذتها عناصر من المعارضة المسلحة في جبلة وريفها وعدة مناطق أخرى، فيما سيطرت المعارضة المسلحة على العديد من المناطق والنقاط العسكرية في الساحل السوري.
يعتبر هذا الهجوم هو الهجوم الأعنف على الإطلاق منذ نحو 3 أشهر، أي منذ سقوط نظام بشار الأسد الذي يستهدف قوات قوات حكومة دمشق الجديدة والتي تسيطر على الحكم أو تحكم سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2000.
قوات وزارة الدفاع.
الإدارة السورية الجديدة اتهمت من أسمتهم بعناصر النظام السابق بتنفيذ هجمات مدروسة ومعدة مسبقا استهدفت بشكل موحد العديد من دورياتها في المنطقة، وهاجمت مبان حكومية وأمنية ومرابض لمروحيات عسكرية. تعزيزات عسكرية كبيرة من مختلف المحافظات بينها إدلب وحلب ودمشق تم إرسالها نحو مناطق الساحل لاستعادة السيطرة على المناطق التي فقدتها قوات النظام. كما شهدت الساحات العامة في عدة محافظات عمليات تحشيد شعبي وعسكري ضد الساحل السوري، لكن ممثلين عن الطائفة العلوية وبقية الأقليات أكدوا أن هناك من يعمل على استهدافهم وعسكرة منطقة الساحل، خاصة بعد مسلسل الاغتيالات التي شهدتها الأشهر الأخيرة وصولا إلى استخدام القصف المروحي في عمليات أمنية باللاذقية، مما دفعهم للدعوة إلى اعتصامات واحتجاجات سلمية. عسكريا انتشرت أنباء على مواقع التواصل عن إعلان العميد الركن غياث دلة تأسيس المجلس العسكري السوري وإصدار البيان رقم 1 الذي يؤكد هدفه في تحرير كامل الأراضي السورية من القوى المحتلة والإرهابية. كما بدأت الفرقة 4 دبابات بقيادة دلة عملياتها على الخطوط الأمامية.
شارك آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة في الصلاة في المسجد الأقصى في القدس المحتلة بالجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك وسط إجراءات أمنية كبيرة وقيود مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين إليه. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن سلطات الاحتلال ستسمح لنحو 10,000 فقط من سكان الضفة الغربية بالصلاة في المسجد الأقصى خلال أيام الجمعة في شهر رمضان. وأمس صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على فرض قيود مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى. أكد المتحدث باسم حركة حماس أن إغلاق المعابر اليوم السادس ومنع إدخال المساعدات أحد أشكال حرب الإبادة. وفي تصريح له قال عبد اللطيف القانوع أن تشديد الحصار على قطاع غزة هو أحد أشكال حرب الإبادة التي لم تتوقف بحق الشعب الفلسطيني، وأضاف أن سياسة التجويع والعقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال تمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والإنسانية وجريمة حرب يستوجب على العالم وقفها ومحاسبة مرتكبيها. واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي خروقاتها لوقف اطلاق النار في يومه 47 في مختلف مناطق قطاع غزة، واصيب مواطنان جراء القاء قنبلة من طائرة مسيرة على خيمة للنازحين في تل السلطان غربية مدينة رفح جنوب القطاع. كما جدد جنود الاحتلال اطلاق النار على طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة. ومساء أمس استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون أثر قصف الاحتلال لمجموعة من الأهالي كانوا يحاولون تفقد منازلهم شرق حي الشجاعية في مدينة غزة. يواصل أهالي غزة التمسك بعاداتهم الرمضانية رغم الدمار والمعاناة والخروقات، ومن بينها إعداد الحلويات التي تسمى الآن قطايف الحرب، وهي الحلوى الرمضانية الأكثر شعبية في فلسطين وسط ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية بسبب العدوان الصهيوني وإغلاق المعابر. للمزيد من التفاصيل نتوقف عند هذا التقرير.
يكتسب شهر رمضان طابعا خاصا في شوارع قطاع غزة، حيث تزدحم هذه الشوارع بالمحال والبسط التي تبيع القطايف، وهي الحلوى الرمضانية التي لا تكاد تخلو أي من الموائد، موائد الإفطار في منازل المواطنين في قطاع غزة من هذه الحلوى التي يشتد الإقبال عليها من قبل المواطنين والغزيين تحديدا، على الرغم من الواقع العصيب والمرير الذي عاشوه طوال الحرب الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. هذا الحاج هو صاحب هذا المحل الذي يبيع القطايف منذ أعوام. الحمد لله على سلامتك في البداية.
الله يبارك فيك.
احكي لي عن القطايف وكيف الناس بتيجي تشتري كل سنة والسنة هذه تحديدا، وأنتم من وقتاش أصلاً بتشتغلوا في القطايف؟
بنشتغل من السنة 87 أو 88 تقريباً، ومرة على مرة الواحد انشهر في، لأنه مستمرين في القطايف يومياً مش كل سنة في رمضان، مستمرين طول السنة.
والله حسب الأوضاع، يعني حسب الأوضاع، ما أنت عارف اليوم لا شغلانة ولا عمل ولا إشي، يعني الواحد بيزهق بطلع بطش هان عمر فكر يعمل لفة في هالبلد، بمشي بينها الحجارة وبينها الركام اللي انت شايفه، وان شاء الله بتفرج.
هذا شهر رمضان، القطايف لازم، فيش امكانية، لازم في كل بيت يكون موجود، في كل بيت ما بعد الفطر قاعدة تكون تحلية لكل بيت في شهر رمضان. ويعني الحرب انت شايف الحرب، الناس تحب تتحلى وتحب تنبسط، يعني انبساط الحمد لله.
رغم من انه الدمار،
برغم الدمار، برغم الحرب، برغم كل شيء، الحمد لله.
هذه عادة رمضانية.
عادة رمضانية طبعا، عند الكل هذه، كل غزة كده. الحمد لله.
هذه إحدى عادات هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، في شوارع قطاع غزة إقبال كبير جدا على الرغم من الواقع الإنساني الصعب والمعاناة الإنسانية لدى هذه العائلات وهؤلاء المواطنين، إلا أن الإقبال على شراء هذه الحلوى، الحلوى الرمضانية، من هنا في كل شوارع قطاع غزة متواجدة وبشكل كبير.
تواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها في أكثر من منطقة في القدس والضفة الغربية المحتلة، وحسب مصادر فلسطينية فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة دورا ومخيم الفوار جنوب الخليل واعتقلت نحو 15 فلسطينيا. كما اقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس وفجر اليوم مدينة نابلس، حيث تصدى لها شبان فلسطينيون بالرصاص والعبوات الناسفة في محيط البلدة القديمة. وأرسل الاحتلال تعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين، حيث بدأت بهدم العديد من المنازل في مخيم نور شمس شرق مدينة طول كرم. ومن جهة ثانية أقدم مستوطنون صهاينة على جرف أراضي في بلدة حوارة جنوب نابلس لشق طريق استيطاني يصادر نحو 800 دونم. وحول فرض الاحتلال سياسة التطهير العرقي وجرائمه المستمرة في مخيمات شمال الضفة الغربية، تابعوا هذا التقرير.
التصعيد الإجرامي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات شمال الضفة الغربية يجبر عشرات الآلاف من العائلات على النزوح من المخيمات وسط إجرام وقتل وعمليات تدمير واسعة للمنازل والبنى التحتية. القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أكد أن عمليات الهدم والتهجير التي تنفذها قوات الاحتلال في معظم مدن الضفة الغربية ومخيمات جنين وطول كرم ستفشل تفشل في تحقيق أهدافها بالقضاء على المقاومة وإنهاء قضية اللاجئين. وأضاف أن الاحتلال فشل في تصفية القضية الفلسطينية رغم محاولته المتكررة، وأن هذه السياسات ستتحطم أمام صمود أبناء الشعب الفلسطيني، داعيا إلى تصعيد المواجهة ضد الاحتلال ومستوطنيه وعدم السماح له بتحقيق مخططاته. حركة الجهاد الإسلامي بدورها عدت عمليات جيش الاحتلال الإجرامية المستمرة بحق الفلسطينيين اعتداء وحشيا، وأكدت أن جرائم الاحتلال في القتل والهدم والتهجير تأتي ضمن مخطط صهيوني ممنهج يهدف إلى فرض وقائع جديدة عبر سياسة التطهير العرقي وتغيير التركيبة الديموغرافية في الضفة تمهيدا لضمها وتهويدها. ودعت الحركة إلى تصعيد المقاومة ضد السياسات المجرمة لإفشال أهداف العدو والرد على جرائمه. في السياق ذاته أبدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا مخاوفها من أن يكون العدوان الإسرائيلي على مناطق واسعة من الضفة الغربية وقتل الفلسطينيين وهدم منازلهم إنما يصب في إطار رؤية الضم الإسرائيلية. وقال رولاند فيردش مدير شؤون الضفة الغربية في الأونروا: هذا وضع غير مسبوق سواء من منظور إنساني أو سياسي أوسع. وأضاف أن 40,000 شخص نزحوا قسرا من منازلهم في شمال الضفة، معظمهم من 3 مخيمات للاجئين شملتها العملية العسكرية الإسرائيلية. وتابع أن هذه المخيمات فارغة إلى حد كبير الآن، وسكانها غير قادرين على العودة ويكافحون للعثور على مأوى في مكان آخر. وحذر فريدريش من وجود مؤشرات متزايدة على أن وجود الاحتلال قد يتحول إلى وجود عسكري دائم في المدن الفلسطينية.
ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصدر دبلوماسي أن مبعوث الرهائن الأمريكي آدم بوهلر والقيادي في حركة حماس خليل الحية عقدا عدة جولات من المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة. وقالت الصحيفة أن واشنطن اقترحت استئناف المساعدات الإنسانية وتمديد وقف إطلاق النار في غزة لـ2 مقابل إطلاق سراح الرهائن المتبقين بمن فيهم رهينة أمريكية. كما نقلت واشنطن بوست عن مصادر أن حماس تدرس المزايا المحتملة لإبرام اتفاق مباشر مع إدارة ترامب، وأن الحركة تصر على أن الهدف النهائي للمفاوضات يجب أن يكون انسحابا إسرائيليا كاملا من غزة ونهاية دائمة للحرب تزامنا مع إفراج نهائي عن الأسرى. هذا وكانت واشنطن قد أعلنت عن رفضها للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، فيما قدمت مقترحا باستئناف المساعدات وتمديد وقف إطلاق مقابل إطلاق سراح الرهائن. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
محاولات أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار ورفض لأي مساع عربية لإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها منها. واشنطن تلعب على الحبلين، فمن جهة رفضت وزارة الخارجية الأمريكية الخطة المصرية بشأن غزة لأنها لا تلبي توقعات دونالد ترامب في تهجير الفلسطينيين، رغم اعتبار المبعوث الأمريكي للمنطقة ستيف ويتكوف أن الخطة بادرة حسن نية أولى من مصر. أما الحبل الآخر في محادثاتها المباشرة مع حماس لتقترح بحسب صحيفة واشنطن بوست استئناف المساعدات الإنسانية وتمديد وقف إطلاق النار لـ2 قابل إطلاق سراح بقية الأسرى بمن فيهم أسير أمريكي. المحادثات المباشرة بثت خوفا في الاحتلال، فبحسب صحيفة يدعوت أحرنوت التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنهم أخفوا إجراءات المحادثات عن تل أبيب خوفا من إفشالها المحادثات مجددا بعد أن أفشلت محاولة سابقة للقاء مسؤول رفيع بحماس بسبب خوفها من التوصل للاتفاق بدونها مع استعدادها لشن عملية عسكرية جديدة في غزة. رد حماس على الموقف الأمريكي جاء من جناحيها السياسي والعسكري، ليؤكد المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القنوع أن المسار الأمثل لتحرير باقي الأسرى الإسرائيليين هو دخول الاحتلال في مفاوضات المرحلة الثانية وإلزامه بالاتفاق الموقع، فيما أكدت كتائب القسام أن المقاومة التزمت ببنود الاتفاق وأن الاحتلال يحاول التنصل منه ليعود للعدوان على قطاع غزة.
التهديد بالعودة للحرب والقتال لن يدفعنا سوى للاستعداد لكسر ما تبقى من هيبة مزعومة لجيش العدو، ونحن في حالة من رفع الجهوزية استعدادا لكل الاحتمالات.
تصريحات أبو عبيدة شددت على جهوزية المقاومة وعدم تأثرها بالتهديدات لامتلاكها ما يؤلم العدو في أي مواجهة، محذراً أسر الأسرى أن عودة العدوان ستقتل عدداً من ذويهم.
دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وقال يي خلال مؤتمر صحفي في بكين إنه إذا كانت القوى كبرى تهتم حقا بسكان غزة فعليها أن تروج لوقف إطلاق نار كامل ودائم في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية، مضيفا أن الصين تدعم خطة لاستعادة السلام في غزة التي اقترحتها مصر ودول عربية أخرى. وأشار الوزير الصيني إلى أن غزة أرض تنتمي إلى الشعب الفلسطيني وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن تغيير وضع غزة بالقوة لن يجلب السلام بل سيسبب فوضى جديدة. حذرت الأمم المتحدة من أن الحالة الكارثية بالفعل على أرض الواقع في غزة قد تزيد من التدهور ما لم يستأنف تدفق المعونة دون تأخير. وقال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إننا نؤكد على أنه وفقا للقانون الإنساني الدولي يجب تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين بما في ذلك من خلال دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها دون عوائق. وأوضحت الأمم المتحدة أن عشرات الآلاف من الخيام غير قادرة على الدخول في وقت يحتاج فيه مئات الآلاف من الأشخاص إلى دعم المأوى خلال طقس الشتاء. أكد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى غرب آسيا ستيف ويتكوف أن وفداً أمريكياً سيتوجه إلى السعودية الأسبوع المقبل للقاء مسؤولين أوكرانيين بشأن الاتفاق لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وقال ويتكوف إن المحادثات مع المسؤولين الأوكرانيين والتي من المقرر مبدئياً أن تعقد إما في الرياض أو جدة تهدف إلى إرساء وقف إطلاق نار أولي فضلا عن إطار لاتفاقية سلام مستقبلية بين أوكرانيا وروسيا. وعرب ويتكوف عن أمله بأن الاجتماع سيكون جيدا ورأى فيه أيضا إشارة جيدة للروس. كان هذا النبأ الأخير في الحصاد أعزائي الكرام، أما الآن فتذكير بالعناوين الرئيسية. أكثر من 70 قتيلا جراء اشتباكات بين قوات الأمن السورية ومسلحين في الساحل السوري. آلاف الفلسطينيين يشاركون في صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم القيود المشددة التي وضعتها سلطات الاحتلال. وقوات الاحتلال تقتحم نابلس ومدن أخرى بالضفة الغربية ووصول تعزيزات عسكرية إلى جنين. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. ألتقيكم رأس الساعة القادمة مع نشرة خبرية مفصلة. كان معكم خالد العبدالله والسلام عليكم.
ماذا لو حكوا؟ ماذا لو حكوا؟ برنامج في حلقات يتناول بعض قصص الحيوان في القرآن الكريم، فتطل كل شخصية من شخصيات هذه القصص لتحكي سيرتها عبر التاريخ. نملة سليمان، ح
حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
سعيد؟
من سيد التاريخ؟
ماذا تفعل يا سعيد؟ تقرأ في أحد الكتب التي ألفها صاحبها في قصص الغابرين؟
أتصفحه أيها التاريخ.
غريب أمرك أيها الشاب، تترك النبع وتتبع الفرع. إن مؤلفي هذه الكتب يأخذون معلوماتهم مني أنا التاريخ، ثم يزيدون ولو من طرف خفي أراءهم وأهواءهم على هذه المادة. أما أنا فإني أطرح بين يديك القصص الغابرة كما هي، لأنني التاريخ الذي حفظها من كل هوى وأرب.
صدف أيها التاريخ أني ألقي نظرة عابرة على هذا الكتاب، ثم إنه ليس لي، وجدته عندك هنا قبل أن أطرق باب صفحاتك.
صحيح هذا، إن هذا الكتاب وكل ما ألف غيره موجود عندي.
لماذا وأنت تقول إن كثيرا منها ذو أهواء تتناسب وميول أصحابها؟
كل ما يكتب عن أحداث الزمن أعرفه، ويظن المزورون أن التاريخ غافل ولا يعرف أنهم يزورون.
هكذا إذن؟
طبعا يا سعيد،
أنا لا أستقي إلا من فيض نبعك أيها التاريخ.
قل لي يا سعيد،
نعم،
هل أعجبتك قصة حوت يونس؟
جدا.
اذهب إذن إلى ذاك الباب الصغير واستمع إلى نملة سليمان وهي تقص عليك حكايتها معه.
السلام عليك يا نملة سليمان.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أيها الشاب. تفضل أن تجلس على الأرض أم تفضل أن أصعد شجرة حتى نكون متقابلين؟
ولما يا نملة سليمان؟
لا أرى من الأدب أن أحدثك أيها الشاب إلا وأن نكون في مستوى واحد، تراني وأراك، تنظر إلي وأنظر إليك، ونحن نتحاور.
بارك الله فيك يا أيتها النملة، وإني لمعجب بلياقتك.
حدثني التاريخ أيها الشاب عن نشاطك الدؤوب في معرفة قصص الحيوان في القرآن الكريم.
نعم، فهل لديك مانع في أن تقصي علي خبرك مع سليمان الحكيم عليه السلام؟
أبدا أبدا أيها الشاب.
سأجلس إذن على الأرض وهكذا أصبح قريبا منك فأسمعك جيدا.
تفضل.
شكرا لك.
اسمع إذن قصتي مع سليمان في وادي النمل.
عفوا، قبل أن تبدأي بقصتك مع سليمان أرجو أن تحدثيني شيئا عن عالمكم أنتم عشر النمل، فإني أجهل الكثير عن هذا العالم.
تعجبني فطنتك في أن تعرف كل شيء يحيط بنا.
تفضلي أيتها النملة الكريمة.
أعلم أيها الشاب أنه رغم أن حجم الواحدة منا نحن النمل لا يتجاوز مليمترين، إلا أن الله سبحانه وتعالى عوضنا عن صغر الحجم وضعف الجسد بموهبة التنظيم والإدارة وإجراء الحسابات الدقيقة.
وما المقصود بضعفكم أيتها النملة؟ هل هو عقدة النقص مثلا؟
أبدا أبدا أيها الشاب، نحن نؤمن بقضاء الله وقدره، ونعرف أن كوبا من الماء يستطيع إغراق جيش من النمل، ولكن إيماننا بالله عز وجل يجعلنا نفهم أن للكون قوانين لا تنكسر لأحد ولا تخرج عن طبيعتها، ونحن بدورنا لا تدهمنا المفاجأة ولا نؤخذ على حين غرة.
مثلا
نحن نعرف مثلا أن الإنسان يسرف في تحطيمنا دون سبب أو مبرر، لذلك نسرف أيضا في وضع البيض وإنتاج عشرات الألوف من النمل للحفاظ على النوع.
كيف تعيشون وكيف يتعامل بعضكم مع بعض؟
لقد زودنا الله تعالى بحياة مدهشة، وليس هناك كائنات يبلغ التخصص فيها ما يبلغه من الدقة في عالم النمل. فالنمل أيها الشاب لا يعيش وحيدا.
يعيش مع كائنات أخرى؟
لا، قصدت أنه لا يعيش إلا جماعات وليس منفردا، وهذه المستعمرات تبلغ مئات الألوف من النمل، ويقسم العمل بين النمل بوضوح. فعمل الإناث مثلا لا يمكن للذكور القيام به، وعمل الشغالات لا يمكن لغيرهن أن يؤديه.
وأين مدنكم؟
تحت الأرض طبعا، وهي تتصل بشبكات من الطرق معقدة لا يمكن لغير النمل أن يسير فيها. إننا نبني مدننا على أعماق بعيدة في الأرض.
يبدو أن هذه هي احتياطاتكم حتى لا تدهمكم المفاجأة كما ذكرت لي قبل قليل.
أجل، فالبعد الذي نبني عليه مدننا ومستعمراتنا تحت الأرض يكفي لإبعاد أي خطر محتمل.
ذكرت الإناث والشغالات، فكم نوع يبقى؟
الذكور، وكل جنس منا يولد وهو يعلم وظيفته تماما. نحن نتعلم مباشرة من الله سبحانه وتعالى، فقد تلقت أول نملة خلقها الله كل علم النمل وورثته للأحفاد.
إذن تولد النملة منكم وتعرف جنسها الذي تنتمي إليه فورا.
أجل، وتبدأ على الفور بأداء كل واجبات جنسها، وفي موسم التزاوج تنبت لنا أجنحة.
الأجنحة للذكور والإناث؟
طبعا.
ولجميع أنواع النمل؟
أجل.
إذن ما يتصوره الناس أن جنسا خاصا من النمل الطائر ليس في الحقيقة إلا أنتم في موسم التزاوج، الذكر والأنثى على حد سواء.
بالضبط أيها الشاب، وعندما ينتهي الموسم يسقط الذكر على الأرض ويموت، تنتهي مهمته ولا يعود لحياته معنى. وبموت الذكر نبدأ نحن الإناث مهمتنا.
هل شرحت لي ذلك يا نملة سليمان؟
بموت الذكر أيها الشاب تقرض الأنثى أجنحتها، فلن تحتاج إليها مرة أخرى، ثم تهيئ المكان لبيضها، وهذا المكان هو الذي يصبح فيما بعد مستعمرة من مستعمرات النمل.
والمستعمرة يمكن أن تصير مستعمرات؟
والمستعمرات تتحول إلى واد من أودية النمل.
والآن أيتها النملة، يا نملة سليمان، هل تحدثينني عن نفسك قبل أن تحدثيني عن لقائك بسليمان؟
ولدت نملة شغالة، نملة كادحة، نولد على هيئة البيض ثم نصير يرقات ثم عذارة ثم نعرف بعد ذلك جنسنا الذي ننتمي إليه. عندما فقست البيضة التي كنت فيها غسلت الأم اليرق بلسانها وقدمت إلي الطعام الذي اختزنته في معدتها، وقامت بحمايتي من الأذى حتى كبرت. وبعد أن كبرت أدركت أني نملة من نمل الحراسة.
ما هو نمل الحراسة؟ ماذا يعمل وكيف يحرس ومن يحرس يا نملة سليمان؟
نحن الحراس أيها الشاب نحرس مستعمرات النمل وننبه إلى الخطر الخارجي قبل وقوعه. هناك مئات الأخطار التي تهدد النمل من قوى الطبيعة، وأول هذه الأخطار المطر مثلا.
ومن أين تراقبون المطر؟
نرقب نحن شرطة الحراسة الموقف من مناطق بعيدة عن المطر، ولكنها أقرب إليه من بقية مساكن النمل. وعندما ينتهي المطر لا نهرع إلى سطح الأرض، بل نبقى في مساكننا ننتظر ظهور الشمس التي تبخر المياه. ولكن أول ما عينت في الحراسة لم تكن وظيفتي الحراسة الخارجية.
إذن؟
كانت وظيفتي مراقبة الشغالات التي يقمن بمهمة المرضعات للصغار، وراقبت البنائين من الشغالات وهن يحفرن أنفاقا ومساكن تحت الأرض.
وبعدها عينت في الحراسة الخارجية؟
عينت مسؤولة عن الأخطار الخارجية.
أي الأخطار كانت مصدر القلق بالنسبة إليكم؟
بعد خطر المياه يأتي خطر الإنسان، فهو يدمرنا ويقتلنا دون أن يشعر. وعذرا لصراحة أيها الإنسان.
لا بأس لا بأس يا نملة سليمان، فإن صراحتك مطلوبة، لعل بعض من يسمعك يرفق بكم معشر النمل.
سليمان كان رفيقا بي.
رفق بك بعدما تعرفتما؟
بل قبل أن يعرفني ولحظة رآني، فقد كانت معرفتي به جزءا من مهمتي في الحراسة، فحراسة أودية النمل تكون عادة خارج المستعمرات وداخلها.
وكيف يكون ذلك؟
هناك بعض النقاط داخل المستعمرات وهي نقاط ثابتة، والحراسة المتحركة كنت أنا أحد أعضائها، وكنت أدب بعيدا عن المستعمرة أترصد أي تحركات قد تؤثر على وادي النمل. وصادفت شجرة بعد سير طويل، اعتليتها، وقفت، نظرت، ثم سبحت الله. واستدرت ونظرت، ويا لهول المفاجأة.
ماذا وجدت؟
كان هناك جيش رهيب يتجمع، لم يكن ذاك الجيش عاديا، ولا كان كجيوش زمانكم هذا أيها الشاب.
وكيف كان إذن؟
كان جيشا من الجن والإنس والطير، كانت منهم صفوف لا نهاية لها، ورياح تتجمع، ويبدو أنها كانت مسخرة لهذا الجيش، وعندها ملأتني الرهبة.
كان ذاك جيش سليمان أيتها النملة؟
أجل، ولو سار هذا الجيش في وادي النمل لهلك وادي النمل كله، سيتحطم ودون أن يشعر الجيش. ونزلت من الشجرة، وبسرعة بسرعة الخطر وهي أقصى سرعة عند النمل، ثم بدأت أطلق صفارات الإنذار.
وهل كانت عندكم صفارات إنذار؟
إنذارنا عبارة عن رائحة خاصة لها مدلولها في عالم النمل، وإطلاقها يعني تحذيرا للنمل حتى يتجمع فورا على مشارف المستعمرة. وهرع كل النمل الذي كان له مهمات خارج المستعمرة، فتجمع الكل داخلها.
وماذا يفيدكم ذاك التجمع؟
قبل أي تحرك هناك مسؤولون يجب أن يجتمعوا ويقرروا.
مسؤولون؟
أجل، وقفت أمام المسؤول عن حراسة المستعمرة، وكان المسؤولون في اجتماع طارئ إثر إنذاري.
نعم،
كان المسؤول صامتا دائما، يسمع أكثر مما يحكي، ولكنه قدير على اتخاذ القرار السريع في أقل من لمح البصر.
أنت أطلقت علامة الإنذار يا مسؤولة شرطة الحرس الخارجي؟
أجل يا سيدي،
هذا يعني أن هناك خطرا داهما.
طبعا، لولا ذلك ما أطلقت علامات الإنذار القصوى.
وما هو ذاك الخطر؟
هناك جيش قريب من وادينا يتجمع بأعداد كثيفة لا قبل لنا بها.
كم عدد البشر في ذاك الجيش؟
ليس الجيش من البشر وحدهم يا سيدي.
ليس من البشر وحدهم؟ ماذا تعنين يا رئيسة الحرس؟
هناك جيش من الجن والطير والبشر، ومعهم الريح مسخرة لهم.
الوضع خطير فعلا.
ما رأيك يا سيدي؟
تصدر الأوامر إلى جميع النمل داخل المستعمرة وخارجها أن يبقى النمل كله في مساكنه، ولتبدأ الشغلات بتهوية المساكن مقدمة لاحتمال البقاء فيها لمدة طويلة. وإذا كان ما يزال من نمل خارج المستعمرة فليعود بأقصى سرعة إلى مشارفها.
وهل هناك أوامر أخرى يا سيدي؟
أجل، أقيم نظاما مزدوجا للحراسة الخارجية، ثم أعد كل أجهزة الإنذار في المستعمرة، وكون أنت على رأس كل هذه الأجهزة لإطلاق صرخة التحذير النهائية.
حاضر سيدي.
تبلغت الأوامر وعملت على تنفيذها؟
فورا، ووقفت على فرع الشجرة أرقب سليمان وجيشه، إذ بدا لي أنه لابد وأن يعبر طريقا محددا وهو وادينا، إذن سيحطمنا. فأطلقت الأوامر، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
وهرع النمل إلى مساكنه ومخابئه داخل المستعمرة
بسرعة فائقة ونموذجية.
مدهش فعلا.
بل هناك حدث مدهش أكثر وقع في نفس الوقت الذي هرع فيه النمل مختبئا.
ما هو؟
توقف سليمان عن الزحف، فوقف جيشه، ثم نظر إلى الشجرة التي أقف على أحد فروعها وتبسم فأدهشني.
نظر إليك؟
أجل، وتساءلت، هل يمكن أن يكون هذا الإنسان قد فهم ما قلته للنمل؟ فإن ابتسامته كانت مليئة بالرحمة. ثم دنا مني فسمعت صوته وكنت لا أعرفه بعد.
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
الله الله، ما هذا الذي أسمعه؟
يقول سليمان، تبدين مندهشة أيتها النملة.
أجل، وخائف أيضا.
يقول سليمان: ممن؟ مني؟
ومن جيشك أيضا.
يقول سليمان: لا تخافي، لن يحطم الجيش وادي النمل، سنميل بسيرنا بعيدا عن واديكم.
من أنت يا سيدي؟ فإنك تتحدث بلغة النمل.
يقول سليمان: أنا عبد الله ونبيه سليمان، أبي هو داود النبي، علمنا الله تعالى منطق الطير والحيوان.
أنت نبي وابن نبي أيضا؟
يقول سليمان: نعم.
ومع ذلك تقول لله: أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين؟
يقول سليمان: نعم أيتها النملة.
ترى مقام العبودية أعلى من مقام النبوة؟
يقول سليمان: لا، ليس هناك مقامان أيتها النملة، ذروة النبوة هي العبودية، وهي المقام الأخير في شرف البشر.
أيها العبد الصالح، سأدعو الله تعالى أن يدخلك برحمته في عباده الصالحين، فلماذا لا تدعو أنت لي؟
يقول سليمان: لا أعرف بماذا أدعو لك أيتها النملة، لكنني أحس بما يشبه الوحي، أن الله تعالى سيجعل من كلماتك التي تحذرين بها النمل آيات يتلوها المؤمنون في صلاتهم وعلى مر الزمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العلي العظيم.
الطير الأبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول.
يبدو أن العد العكسي لانتهاء لقاءاتنا قد بدأ يبرز لنا أيها التاريخ.
ما هذا الذي تقوله يا سعيد؟
طلبت منك في بداية تعارفنا أني أود أن ألقى 14 حيوانا ليحكوا لي قصصهم التي كانت مع الأنبياء.
صحيح، ووافقت على طلبك وبدأت اللقاءات معك،
وها هو العدد شارف على نهايته.
إذا كان العدد الذي حددته يا سعيد قد شارف على نهايته، فهذا لا يعني أن لقاءاتنا انتهت، فأنت نموذج لطالب المعرفة، وطلب المعرفة لا ينتهي.
صحيح، لأن الإنسان لا يبلغ كل المعرفة.
لذا أنا متأكد من أنك ستزور صفحات دائما، تقلبها، تدقق فيها، تحاول أن تقارن بينها وبين ما حفظته ذاكرتك.
نعم، أدركت قصدك سيد التاريخ، فأنت سجل خالد يرجع المرء إليه في حال صمم أن يصيب الحقيقة، أو في حال أراد أن يستذكر حدثا لم تسجله ذاكرته.
أحسنت يا سعيد، إذن لقاءات التاريخ والإنسان لقاءات مستمرة أبدية لا تنتهي.
نعم.
قم الآن واسع نحو أحد الأبواب في صفحاتي، وستجد من ستسعد به لو حكى.
ما هذه الغرفة التي دخلتها؟ إنها قاتمة شبه مظلمة، تبعث الرعب والخوف في القلوب الضعيفة. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا تخف أيها الشاب.
أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين، ولكني تفاجأت فذكرت اسم الله.
أحسنت الجواب، فأهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لست أدري ماذا أكون عنك أو ماذا أسميك. أنت طائر وكأنك لست طائرا،
أول مرة أرى فيها شكلا كهذا.
مخيلتك لم تحتفظ بشكلي لأنها لم تشاهده من قبل.
بالضبط،
أنا أحد سلاح الجو في عام الفيل.
سلاح الجو؟
نعم، أنا عنصر من عناصر الطيران الحربي الفتاك. لم يظهر طيران في الكون منذ وجود الخلق بمستوى أدائنا التقني والفني.
ماذا يقول؟ طيران حربي وسلاح جو؟
لا تحدث نفسك أيها الشاب النبيل الوديع. لا الفانتوم ولا السخوي أو الميج ولا الميراج ولا السوبر إتندار ولا أي طيران قد يتخيله إنسان وتستعرضه له ذاكرته له نسبة ذرة على مجموع ذرات الكون كله مما لدي من قوة الفتك والحسم.
عذرا أيها الطير، أقصد الطائر، أو عذرا أقصد الطيار، لست أدري ماذا أسميك.
أنا أحد طيور الأبابيل.
أنت إذن؟
أجل أنا.
ستحكي لي قصتك أليس كذلك؟
أقول لك كل ما أستطيع التصريح به أو كل ما سمح لي بمعرفته عن نفسي.
إلى هذا الحد؟ حتى أنت لا تدري عن نفسك بعض الأمور؟
طبعا، والمثال أنت. قد تعرف مقدار قوتك، ولكن هل تعرف لما وضع الله فيك هذا المقدار المحدد من القوة ولماذا؟
طبعا لا.
وهل تدري سرها؟
لا.
ونحن كذلك.
شوقتني لأن أسمعك تحكي وتحكي قدر ما تستطيع البوح به.
لن أضن عليك بأي معلومة أعرفها.
شكرا.
تفضل إذن واجلس، أقوم بضيافتك ومن ثم نبدأ الرحلة مع حكايتي.
تفضل خذ راحتك. شكرا على الضيافة أيها الطير الأبابيل.
أهلا وسهلا بك، تفضل انظر.
ما هذه الحبات؟
إنها قذائفنا، طائراتكم اليوم وعلى ضخامة صواريخها لا فعل لها أمام هذه القذائف الصغيرة التي تكاد تكون كحبات العدس أو الحمص. هذه هي حجارة السجيل.
بالله عليك يا طير الأبابيل، احكي لي عنك، اروي لي غليل الشوق للمعرفة.
إذا كانت الوداعة صفة المخلوقات المرئية في الكون، فإن الرعب هو صفة الخلائق الخفية.
كما الحال فيكم أنتم؟
ليس مسموحا لي أن أتحدث أكثر، ففي حقيقة سر، عدد جيوشنا سر، عدد أفراد الجيش الذي أنتمي إليه سر هو الآخر، ولا نخرج إلا بأمر الله تعالى.
ونعم بالله، ولكن في كم مهمة طلعت أسرابكم يا طير الأبابيل؟
كل مهامنا التي قمنا بها ونقوم بها معروفة فقط لله رب العالمين. أما الخلائق فبيننا وبينهم ستائر مشتركة وحجب كثيفة، ولكن أستطيع أن أصرح لك بالمهمتين اللتين صرح بهما الله عز وجل في كتابه الأخير القرآن.
ما هما المهمتان؟
المهمة الأولى ضرب مدن لوط.
نعم نعم، ذكرتني، فقد ذكر ذلك حيث قال جل وعلا: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
أحسنت أيها الشاب، أحسنت، ها أنت تحفظ ما جاء في كتاب الله الأخير.
ولكن الملاحظة أن كلام الله لم يذكركم بالاسم.
صحيح، وإنما تستدل علينا من أثرنا وهو الحجارة السجيلية، قذائفنا المدمرة.
نعم، والمهمة الثانية التي تستطيع التصريح بها؟
طالما أنك تحفظ ما جاء في كتاب الله الأخير القرآن، فإننا سنتذكر فورا حين ذكرنا الله بالاسم حيث قال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
ذكرتني، المهمة الثانية كانت ضرب أصحاب الفيل.
وصلني الأمر أول واحد، صرخت فاجتمع الجيش، أرعشت صرختي قلب أبعد النجوم فارتعشت ذراتها من الشؤم، وتجمدت الدماء في عروق الجبال.
إنها تكاد تتجمد في عروقي أنا وبعد آلاف السنين.
يومها أيها الشاب اللطيف صار في الجو كله تيار رعب غامض مروع.
اجتمع الجيش بسرعة،
كلنا طيارون وطائرات، طيارون ممزوجون بالطائرات، وبعد صرخة بجزء على مليون جزء من الثانية كنا نزرع الخوف والرعب من خلال قذائفنا في جيش أصحاب الفيل.
الله ربي، الله ربي، لا أشرك به أحدا، ما هذه السرعة؟
لا تفكر بها، فإن قانون الإنسان يعجز عن تقديرها، قوانينكم غير قوانين القدرة الإلهية. واسمع ما دار بيني وبين قائد الطيور من حوار بعد أن تردد صدى صرختي أدعوهم للاستنفار.
من يستدعينا من أعماق الجحيم؟
هذه مشيئة الله يا قائد الطيور، إن الله يأمركم بالجهوز والاستنفار.
أسجد لذكر الله وأسبح الله آناء الليل والنهار.
هيا إذن يا قائد الطيور.
وما هي المهمة أيها الطير؟
ضرب جيش يتجه لهدم الكعبة.
ماذا؟ أيوجد أحد في دنيا الإنسان تضره نفسه فيفكر مجرد تفكير في غزو مكة ومن أجل هدم بيت الله الحرام؟
أجل يا قائد الطيور، إنه أحد المكروهين المعاندين، وإنه أصغر من أن أذكره باسمه، جاء يسعى إلى حتفه في الدنيا وإلى نار جهنم في الآخرة.
بالسمع والطاعة ننفذ أمر الله ونحني هاماتنا. هيا هيا فلنغمس مناقيرنا في الجحيم لنعود منها بقذائف اللهب السجيلية.
وفي الوقت نفسه سنعمل نحن على تصوير جيش الأعداء الذي يهاجم بيت الله في مكة، لنقدر القوة اللازمة من طائراتنا لتدميره.
الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تكاد يا طير الأبابيل تلقي الفزع في قلبي، وأنا الذي ما اعتاد الخوف.
أيها الشاب، قد منح الله سبحانه وتعالى كل واحد من طيورنا نحن الأبابيل قوة تكفي لتدمير جيش أبرهة، واصطفت تشكيلاتنا في الجحيم ثم خرجت بلا صوت نحو أرتال العدو بدباباته الفيلة ومشاته العساكر وعرباته الأحصنة وعليها الفرسان.
كان جيشه قويا إذن،
ولكنه يفتقر لشيئين رئيسيين.
ما هما؟
الإيمان أولا، فهم جيش كافر.
وثانيا؟
جيشه لم يكن لديه سلاح طيران، ونحن جيشنا كله سلاح طيران، وجيش أبرهة كله مشاة وفرسان ومدرعات. لم يكن لديه مدفعية، لأنها لم تكن قد اكتشفت بعد، علما أنها لا تؤثر فينا.
وبدأت الغارات؟
نعم، بدأنا طريقنا لقصفه من الجو بحجارة من سجيل. كانت طائراتنا الأبابيلية في تشكيلات تغطي السماء، ولكن من دون أدنى صوت كما طائرات زمانكم هذا.
هل حدثتني عن هذه القذائف الصاروخية التي تستعملونها؟ أقصد حجارة السجيل.
هذه الحجارة سر رهيب، سأكشف قليلا من النقاب عن هذه الحجارة، ولكن لن أزيد الأمر إلا تعقيدا.
وكيف ذلك؟
اسمع.
نعم.
بعد قرون من ضرب جيش أبرهة وقصفه، سيكتشف البشر سر الطاقة الكامنة في نواة الذرة.
نعم، هذا حصل.
وسيخترع الإنسان قنابل ينسبها إلى الطاقة النووية.
قد اخترع القنابل النووية.
ولهذه القنابل قدرة تدميرية ليست للأسلحة التقليدية.
صحيح، كل هذا حصل، وأعرف قوة هذه الأسلحة النووية.
إن هذه الأسلحة أيها الشاب تبدو مقابل الحجارة القادمة من سجيل لعبة من لعب الأطفال.
ماذا؟
نعم، ولا أريد أن أطيل الحديث، فقد كان عددنا هائلا ونحن ننقض على جيش أبرهة، وكان هناك فيل ضخم قد برك وبركت وراءه فيلة كثيرة. رفض المشاركة في القتال، كان يرتعش من ذبذبات الهواء حوله، ثم نهض فجأة وانطلق يجري في الصحراء محاولا أن يفلت بجلده.
وباقي الجيش والمعركة كيف حصلت؟
ألقيت أول حجر من الجحيم وسط جيش أبرهة، فانفجر الجيش داخل نفسه. كان الانفجار محكوما بحيز مكاني، لم يكن مسموحا للقوة التدميرية الصادرة عن قذائف السجيل أن تنفجر بشكلها الطبيعي في المنطقة، ولكان مسموحا لها أن ترفع صوتها وهي تنفجر.
كان الانفجار إذن محكوما بأن يصيب فقط جيش أبرهة ودون إحداث أصوات انفجارات.
نعم، كان الانفجار مأمورا لا حرة، ولو ترك حرا لدمر كل شيء في المنطقة، وأسقط الطيور الأبابيل حمولتها من مناقيرها فقط على أهدافها دون أن تخطئ أي قذيفة هدفها.
وتم تدمير جيش أبرهة؟
إن أبرهة عاد ولحمه يتساقط في الطريق قطعة بعد قطعة. أليس هذا ما كتبه المؤرخون؟
بلى.
إن الوصف ليس دقيقا، والصحيح أن جيش أبرهة تحول إلى عصف مأكول، وهذه صورة لطعام هضمته البهائم وقضت حاجتها، وعصفت الشمس والرياح بما بقي من آثار، ثم هبت الريح تكنس ما بقي من جيش أبرهة.
ماذا لو حكوا؟
ما ماذا لو حكوا؟ برنامج في حلقات يتناول بعض قصص الحيوان في القرآن الكريم، فتطل كل شخصية من شخصيات هذه القصص لتحكي سيرتها عبر التاريخ.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم صياما وقياما وإنفاقا وتلاوة لكتابه المجيد في ربيع القرآن شهر رمضان. وعلى بركة الباري سبحانه وتعالى نلتقيكم في لقاء اليوم من البرنامج مع آداب القيام بعبادة الصيام واستثمار بركات أيام شهرها الكريم ولياليه. تابعونا على بركة الله. أيها الأحبة، تحدثت كثير من النصوص الشريفة عن عظيم آثار الصيام في تكامل الإنسان روحيا وسلامته بدنيا، وعظيم بركاته الدنيوية والأخروية، فهو وسيلة للفوز بكرامة التقوى، وهو وسيلة لتقوية روح التكامل الاجتماعي بين الناس، وهو زكاة الأجساد، أي أن به يكونون ماؤها السليم، وهو وسيلة لعظيم الثواب. قال مولانا الإمام الرضا عليه السلام في المروي عنه في كتاب الشرائع وعيون الأخبار بأسانيد عدة: إنما أمروا بالصوم لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش، فيستدل على فقر الآخرة، وليكون الصائم خاشعا ذليلا مستكينا مأجورا محتسبا عارفا صابرا على ما أصابه من الجوع والعطش فيستوجب الثواب، مع ما فيه من الإمساك عن الشهوات، وليكون ذلك واعظا لهم في العاجل ورايضا لهم على أداء ما كلفهم ودليلا لهم في الآجل، وليعرفوا شدة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدنيا، فيؤد إليهم ما افترض الله لهم في أموالهم. نعم أيها الإخوة، وعلى ضوء معرفة آثار وبركات فريضة الصوم، يتضح لنا أدب آخر من الآداب الشرعية المتعلقة بها، وهو أدب السعي والاجتهاد في أدائها بالصورة التي نحصل بها على بركاتها. فمثلا، إن من آداب الصيام أن نستشعر الخشوع لله تعالى والحاجة إليه تبارك وتعالى مع شعورنا بالجوع والعطش، وأن نصبر عليها ابتغاء لرضا الله، وأن نتعظ بها باستذكار فقر الآخرة فنسعى للعمل لها، وأن ندفع إلى مساعدة الفقراء المحرومين، وأن يدفعنا الشعور بالجوع والعطش إلى تعميق معرفتنا بضعفنا وعجزنا مقابل قدرة الله عز وجل، فنسعى للتحلي بالتقوى والورع لكي لا يحل بنا غضبه وسخطه. أجارنا الله وإياكم أيها الأحبة منه. وعلى ضوء ما تقدم، يتضح أيها الكرام في كل مكان أدب آخر من آداب الصيام، وهو أن نقبل بقلوبنا على أداء هذه الفريضة المقدسة، فلا نحرم أنفسنا من بركاتها بالفرار منها. ولذلك نصت الأحاديث الشريفة على كراهة السفر في شهر رمضان، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدخل عليه شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحة، ثم يبدو له بعدما يدخل شهر رمضان أن يسافر، فسكت عليه السلام،
فسألته غير مرة فقال يقيم أفضل، إلا أن يكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها أو يتخوف على ماله. ويلاحظ مستمعينا أن في سكوت الإمام المتكرر إشارة إلى كراهته الشديدة السفر في شهر رمضان، لأنه يحرم الإنسان من بركات الصيام. وبهذا أيها الكرام ينتهي لقاء اليوم من برنامجكم آداب الصيام. استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله منكم حسن الإصغاء وجميل أداء فريضة الصيام، ووفقنا وإياكم للمزيد من بركات شهره الكريم.
الله يا من وهدني عقلا، الله يا من كلفتني عدلا، الله يا من وهدني عقلا، الله يا من كلفتني عدلا، فبك قسمي أن أملى عمري نورا، فبك قسمي أن أملى عمري نورا. الله يا الله، هاي هاي هاي
هاي، أراني مشرقا
الثالثة عصرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة، والبداية العناوين الرئيسية. أكثر من 70 قتيلا جراء اشتباكات بين قوات الأمن السورية ومسلحين في الساحل السوري. آلاف الفلسطينيين يشاركون في صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم القيود المشددة التي وضعتها سلطات الاحتلال. وقوات الاحتلال تقتحم نابلس ومدن أخرى بالضفة الغربية ووصول تعزيزات عسكرية إلى جنين.